أعوذ بالشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا سيدنا ونبينا الفاطم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. قال: وأما أعمالها أي أعمال أن مضمرة فعلى ضربين أي على قسمين، لأن إضمارها إما جائز وإما واجب عليه السلام ورحمة الله. فالجائز في مسائل إما جائز أو واجب، أما الجائز منها ففي مسائل. المسألة الأولى إحدى المسائل التي يجوز فيها إضمار أن عاملة، أي تعمل أن النصب أن المصدرية الناصبة تعمل النصب في الفعل المضارع، إلا أننا لا نراها في لفظ الكلام أو في المكتوب منه. غاية الأمر أن أثرها هو الذي سوف يكون ظاهرا بالنسبة لنا. طيب، هناك مكانان تعمل فيهما أن النصب مع أنها ليست ظاهرة في الكلام. أما المكان الأول فضابطه أن تقع أن بعد عاطف، هذا العاطف مصبوط بكلام. هذا الكلام الذي ينبغي أن يكون العاطف مصبوقا به هو عبارة عن اسم خالص من التأويل والتقدير بالفعل. إذن عندنا عاطف كلامنا عن أن التي سوف تعمل النصب مضمرة، إضمارها على نحو الجواز، عملها النصب أن تعمل النصب على نحو الوجوب، من ناحية عمل النصب على نحو الوجوب هي تنصب، يجب أن تنصب. طيب، أما ما هو على نحو الجواز في المقام هو إضمارها وعدمه، أي أن تظهر أو تحذف تضمر. طيب، قال في مسائل هذا الأمر أي أن تعمل مضمرة على نحو الجواز في مسائل. المسألة الأولى أن تسبق أن بعاطف، أن تأتي بعد عاطف، أن تقع بعد عاطف، أن تقع بعد عاطف. هذا العاطف مصبوق باسم خالص من التقدير بالفعل. إذن عندنا أن التي هي محور الكلام والتي ينبغي أن يكون محط النظر إليها، أن هذه تكون مسبوقة بعاطف أي تقع بعد عاطف، فما قبلها لابد وأن يكون عاطف. هذا العاطف مسبوق أيضا، فعندنا أن مسبوقة والعاطف مسبوقا، فبعد أن لا كلام عندنا، لأن ما بعد أن سوف يكون عبارة عن الفعل المضارع الذي سوف يظهر عليه النصب الأثر. فإذا عندنا أن وما قبل أن وما قبل ما قبل أن. أما أن فما قبلها لابد أن يكون عاطفا، ما قبل العاطف لابد أن يكون اسما خاليا أو غير مقدر بالفعل، خاليا عن التقدير بالفعل. أما بالنسبة إلى العاطف فالمصنف إن راجعنا كلامه في الكتاب يقول إحداها أن تقع بعض عاطفة. إذا تصورنا العاطفة في أذهاننا أو ذهبنا إلى بحث العطف ورأينا هناك العطف لوجدنا له حروفا عديدة. إطلاق المصنف هنا للعاطف للوهلة الأولى يفهمنا أو يوهمنا أن المراد في المقام كله عاطف، مع أنه ليس المراد عندهم كل عاطف، لا يريدون أن يقع قبل أن أي عاطف، وإنما يخصون المسألة ببعض العواطف. أنا مصنف ماذا قال؟ قال أن تقع بعد عاطف. مع أن حقيقة المسألة أن إما أن يقع قبلها الواو، إما أن يقع قبلها أو، وإما أن يقع قبلها الفاء، وإما أن يقع قبلها ثم. فإذا يختص العاطف الذي يقع في هذا الضابط قبل أن بأحد هذه العواطف الأربعة، العاطفات الأربعة الواو أو الفاء أو ثم. هذا من ناحية العاطف. أما من ناحية ما قبل العاطف فقال أن يكون اسما غير مقدر بالفعل. هذا تمام بيان المراد منه وتفصيله لا يمكن أن نبينه الآن بشكل دقيق، وإنما يأتي معنا بيانه واستيعابه بمرور جملة من الدروس، تلك الدروس التي سوف نذكر فيها أن بعض الأسماء تعمل عمل الفعل. فهناك حيث نستطيع أن نعمل الاسم عمل الفعل فيكون الاسم في تلك الأبواب حالا محل الفعل مقدرا بالفعل، يمكنك أن تأخذ الاسم وأن تضع بدلا عنه الفعل. مثلا المصدر، قالوا المصدر يعمل عمل الفعل، لكن يأتي سؤال هل يعمل عمل الفعل مطلقا أم بقيود؟ قالوا لا بقيود. طيب بماذا تقيدون؟ قالوا أن يصح أن يحل محل المصدر أن والفعل. مثلا ضربا زيدا، زيدا مفعول به للمصدر. لماذا؟ لأنك يجوز لك أن تحذف ضربا وتقول أن تضرب زيدا، فهذا الاسم يؤول بالفعل، يمكن أن يحل محله الفعل. المصدر اسم يحل محله الفعل، ويكون هذا المصدر عاملا عمله الفعل ينصب، هذا ينصب أيضا. هنا في مقامنا أن يكون الاسم خالصا من التقدير بالفعل، ذكروا له بعض الأمثلة. مثلا تقول نعم تقول مثلا الحبيب سيأتيني مثلا. هنا الحبيب قال أصله الذي أحبه، الذي أحبه الوصلية، الوصلية عندما جاءت ودخلت على الكلام أدخلت على الكلام اقتضى أن يبدل الفعل إلى اسمه، فبدل أحب جاء بال في مثل هذا الفعل. هنا يحل محل الاسم، هذا الاسم يقدر بفعل. هلا بهذا المقدار بس أن نعلم أنه يوجد عندنا بعض الأسماء يمكننا أن نقدرها بأفعال، تفصيل أماكن هذا التقدير تأتي في تضاعيف الأبحاث الآتية: من اسم فاعل عندما يعمل عمل الفعل، من اسم مفعول عندما يعمل عمل الفعل، من المصدر عندما يعمل عمل الفعل، وما شاكلها.
على لا يقدر بالفعل أو مقدر بالفعل، مقدر بالفعل أو لا يقدر بالفعل،
لا أن لا يقدر بالفعل مطلوب باسم خالص من التقدير بالفعل، يعني لا يقدر بالفعل، أن يكون خاليا من التقدير بالفعل، خاليا من التقدير. يقول: احتاج أن تقع بعد عاطف، هذا العاطف مسبوق، بعد عاطف مسبوق باسم خالص من التقدير بالفعل. لعنده حاشية عبد الحميد في الصفحة الثانية، يعني على طبع في أنه نوعه بالصفحة الثانية، في قوله: الشاهد في بيت الشعر ولبس عباءته، قوله الشاهد فيه بوسط الفقرة يقول: وإنما يكون الاسم مقدرا بالفعل إذا كان صفة صريحة واقعة صلة لأل. هنا يذكر عبد الحميد ضابط الاسم المقدر بالفعل. إذا كان صفة، هذا الاسم صفة صريحة واقعة صلة لأل، وذلك نحو قولهم: الطائر فيغضب زيد الذبابة، الطائر فيغضب زيد الذباب، هون برفعهما ذكر فيغضب. هلا من ناحية المعنى قد ما نستسيغ المعنى باعتبار انه على خلاف الاستعمالات العرفية بالنسبة لنا. محل الشاهد فيه الطائر وفيغضب، لان الطائر بمعنى الذي يطير، الطائر بمعنى الذي يطير، فالاسم هنا يقدر ويؤول بفعل، يوضع مكانه فعل. ألا الموصولة هنا التي هي الألف واللام تقدر بالذي، وطائر يقدر بالفعل يطير، فيكون الفعل الذي بعده وإن كان معطوفا بالعاطف إلا أنه لا ينصب بل يبقى مرفوع، فنقول فيغضب. وكما تقول الحاضر أي الذي يحضر، فيحصل لي السرور أبي. هون الكلام أوضح، كلام أوضح، وإن كان حتى على خلاف الاستعمالات العرفية التي نستعملها. الحاضر فيحصل لي السرور أبي، على خلاف استعمالاتنا العرفية، لكن معناها أوضح من معنى الجملة السابقة. الحاضر الذي يحضر، الذي يأتي. فالألف واللام هي ألف ولام وصلية تقدر باسم الموصول الذي. الحاضر اسم الفاعل هنا يقدر بفعل يحضر، فيحصل حينئذ نقوله، ولا يقال فيحصل. لأن لماذا؟ لأن المناط في الاسم الذي ينصب بعد العاطف، المناط فيه أن يكون هذا العاطف مسبوقا باسم خالص عن التقدير بالفعل، والاسم في هذين المثالين لم يكن خالصا عن التقدير بالفعل، إذ إنه قدر بالفعل الذي يطير، الذي يحصل، فإنه يجب أن ترفع يغضب ويحصل، لأن الاسم الصادق على الإمام مقدر بالفعل، لأن المعنى الذي يطير والذي يحضر. هل أجيب الضابط والملاك في الأماكن التي يمكن أن نقدر فيها والتي لا يمكن أن نقدر فيها؟ هذا يأتي في تضاعيف الأبحاث الآتية. نعم. أنا
النوعين المصدر
لا لا كل مكان يمكنك أن تقدر فيه الاسم بفعل، من أمثلة أن يكون مصدرا، أن يكون اسم فاعل، أن يكون اسم مفعول، حيث تستطيع التقدير بفعل فلا يعمل الناصب هنا الذي ينبغي أن ينصب، الذي هو أنت لا يعمل هنا. إذن
يقول ليس المصدر يعمل فعل،
إذا قلنا ليس بمصدر يعني يعمل لا ما قد يكون ليس بمصدر ولكنه اسم فاعل واسم الفاعل مثل طائر ما انت بدل ان تعدد الحالات على كثرتها خذ الضابط العام فيها ان لا يقدر بفعل هلا ما لا يقدر بفعل قد يكون منصب وما لا يقدر بفعل قد يكون اسم جامد مثل زيد مثل رجل قد يكون اسم جامد مثل فرس وما لا يقدر بفعل قد يكون اسم فاعل قد يكون اسم مفعول فكلها أمثلة عديدة من النوع الجامع بينها أنه لا يمكن أن تقدر بفعل هلأ نحن عندنا فعلا في مطلبنا شيء من الغموض الغموض ناشئ من أننا لا نعرف الموارد التي يقدر فيها الاسم بفعل بعد أن نقرأ تفاصيل الموارد التي يقدر فيها الاسم بفعل يتضح هذا المطلب اتضاحا تاما لأن جزء من الضابطة الموجودة معنا في هذا البحث ليست موجودة بين أيدينا فعلا تحتاج إلى ذكر عدة دروس فيأتي معنا أعمال المصدر أعمال اسم الفاعل أعمال اسم المفعول وبقية الأسماء أما أمثلته فقوله تعالى هنا كقوله تعالى مثال لأي شيء لا ما يقدر بالفعل لا الموصول لا يقدر الموصول ليس مما يقوله على نحو التقدير لا الفعل قدر بالذي لأن الألف واللام التي في الحبيب قدر الموصولة قدرت بالذي والحبيب قدر بأحبه الطائر الألف واللام قدر بالذي أو بالتي والطائر اسم الفاعل قدر به يطير أو تطير أما بالنسبة إلى الأمثلة هنا في الواقع نحن نذكر أمثلة لأي شيء نذكر مثالا لأن تعمل مضمرة لماذا؟ لأنها مسبوقة بعاطف واو أو فا ثم والعاطف مسبوقا باسم الفاعل عن التقدير فقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا كيف يكلمه؟ من خلال الوحي أو يكلمه من وراء حجاب أو يكلمه بأن يرسل له رسولا إذن أساليب تكليم الله عز وجل أساليب كلام الله عز وجل مع البشر كيف يتكلم الله عز وجل مع البشر؟ إما وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا أين الشاهد هنا؟ يقول أو يرسل حيث إنه جاء عندنا فعل مضارع جاء هكا عاطف هذا العاطف مسبوق باسم خالص من التقدير بالفعل وهو وحيا أو يرسل نعم أو يرسل عندنا عاطف فيها في احتمالات المعطوف عليه على أي شيء يمكن أن يكون معطوفا على وحيا أو على يكلمه ما كان لبشر أن يكلمه الله محتمل عندنا احتمالات يحتمل أن تكون معطوفة على يكلمه الله ويمكن أن تكون معطوفة على وحيا ويمكن أن تكون معطوفة على من وراء حجاب صح بس ولكن من وراء حجاب معطوفة على وحي فيكون معطوف على المعطوف عليه فيعود العطف إلى وحي فيكون في الواقع تكون الاحتمالات عبارة عن احتمالين إما أن نحتمل أنها معطوفة على أن يكلمه وإما أن نحتمل أنها معطوفة على وحي إذا أخذنا بالاحتمال الأول وقعنا في مشكلة معنوية في الآية الآية ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تقول إن الله عز وجل لا يكلم البشر إلا بأحد أساليب ثلاثة إما بالوحي أو من وراء حجاب أو أن يرسل رسول هذا المعنى الذي نفهمه من الآية فإذا جعلنا أو يرسل معطوفا على أن يكلم يختلف هذا المعنى ليتحول إلى معنى آخر ما هو؟ وما كان لبشر أن يكلمه الله هنا إلى هنا لو وضعنا نقطة الله عز وجل ألا ينفي الكلام مع البشر ما كان لبشر أن يكلمه الله، ما كان لزيد أن يخون وطنه. هون ألا ننفي الخيانة عن زيد؟ فما كان الله، ما كان لبشر أن يكلمه الله، أو نعطف عليها يرسل، وما كان أن يرسل رسوله، فتنتفي الرسالة. مع أن الله عز وجل لا يريد من خلال هذه الآية أن ينفي إمكان إرسال الرسل، بالعكس يريد أن يثبت إمكان ذلك. فإذا ننفي الاحتمال الأول في المقام، وهو أن تكون معطوفة على يكلم، فيبقى عندنا احتمال واحد وهو أن تكون معطوفة على وحي. هذا وحي الذي سبق حرف العطف هو عبارة عن اسم خالص من التقدير بالفعلين. قال هذه الآية تكون شاهدا لمطلبنا بشرط أن تقرأ بالنصب. لذلك قال في قراءة من قرأ من القراء السبعة بنصب يرسل، وذلك إذا قرأنا بنصب. طيب ما الناصب؟ قال بإضمار أن، أين تضمر؟ بعد أو، والتقدير أو أن يرسل، وأن الفعل وعفوا وأن والفعل معطوفان على وحيا، والوحي اسم مصدر أي وحيا أو إرسالا، ووحيا ليس في تقدير الفعل، يعني ليس في تقدير أن يوحى. هلا بتقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا أن يوحي له أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، إلا أن يوحي له أو من وراء حجاب أو يرسل رسول. طب أمكن تقديرها بالسهل؟ قد يخطر على بالنا هذا الأمر، حله بمعرفة مناطق تقدير فيما يأتي. نعم يمكنك أن تأتي بأن والفعل هنا، لكن المجيء بها هل هو صحيح أم لا؟ هذا عائد إلى الملاك الذي سوف يذكر فيما يأتي. ووحيا ليس في تقدير الفعل، ولو أظهرت أنت الكلام نجاح. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو أن يرسل رسولا. نعم هذا الإمكان الذي ذكر والجواز الذي ذكر هنا في غير آيات القرآن الكريم، يعني في كلام لو أخذت هذه الآية واقتبستها اقتباسا فجعلتها كلاما عاديا لك هنا، نعم يجوز لك أن تزيد، لكن أن تزيد في القرآن فلا، في خارج أن تقيس ما هو خارج عن القرآن من كلامك العادي على ما هو موجود في القرآن فتزيد فيه لا مشكلة. وكذا قول الشاعر، وكذا قول الشاعر من أمثلة ما نحن فيه، ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. يقال هذا منقول عن ميسون زوجة معاوية بن أبي سفيان عليه لعائن الله. ميسون كانت بدوية، فبحسب ما ذكر اللي هو هون من المعنى يعني عبد الحميد يقول كانت تحن للبادية كثيرا، كانت تحن للبادية، مع أنكم تعلمون أن عيشة البادية عيشة قاسية، فتقول ولبس عباءة، العباءة الخشنة البدوية مع خشونتها، لكن أن تقر عيني بها بلبسها أحب إلي من أن ألبس الحرير الناعم الشفاف الجميل وعيني ليست قارة. ولبس عباءة وتقر عيني، محل الشاهد عندما تقر فعل مضارع منصوب جاء قبله عاطف وهو الواو، هذا العاطف مسبوق باسم، الاسم الذي سبق العاطف اسم خالص من التقدير بالفعل. أين هو عندنا اسمان عباء ولبس؟ المراد بالاسم الخالص هو لبس. طبعا اللبس هو مصدر لبس يلبس، اللبس لبس يلبس، اللبس مصدر للبس يلبس. الفرق بينهما، اللبس وهذا أي ارتداء ارتداء الثياب اللبس. الفعل الماضي منه لبس، لبس زيد ثيابه. في المضارع نقول لبس يلبس زيد ثيابه. اللبس الاشتباه، هنا الارتداء هنا الاشتباه. في الماضي لبس الأمر علي، يعني التبس الأمر علي. في المضارع لبس يلبس، عفوا لبس يلبس، عفوا يلبس بالكسر، تعالى يفعل لبس يلبس. فيمكن حفظ الفرق بينهما أن ما ماضيه مكسور مضارعه مفتوح، وما ماضيه مفتوح مضارعه مكسور. فنقول لبس زيد ثيابه، يلبس زيد ثيابه. لبس الأمر علي، لبس الأمر علي. في المضارع ماذا نقول؟ مفتوح نكسر. في المضارع يلبس الأمر علي، أي يلبس الأمر علي. تقديره ولبس عباءة وأن تقر عيني. نحن ذكرنا أن العاطفة إما الواو أو الفاء أو ثم. المصنف لم يذكر أمثلة لا للفاء ولا لثم. عبد الحميد في حاشيته ذكر للفاء مثالا ولثم مثالا. أما مثال والشاهد على الفاء قوله لولا توقع معتر فأرضيه، هنا مثال للفاء. لولا توقع معتر فأرضيه ما كنت أؤثر إطرابا على تردي. أما من ناحية المعنى فهذا الشاعر يقول لولا أنني أتوقع محتاجا يأتيني لما كنت أؤثر الغنى على الفقر، لأنني أساعد المحتاجين أؤثر الغنى على الفقر. لولا توقع المحتاج لأثرت الفقر على الغنى، لكن مجيء المحتاجين إلي وسؤالهم إياي يجعلني أرجح الغنى على الفقر. محل الشاهد لولا توقع معتر فأرضيه ما كنت أؤثر إطرابا على تربي. المعتر هو المحتاج، الإطراب إطرابا، الإطراب هو الغنى، والترب هو الفقر. ما كنت أؤثر الغنى أي الإطراب على ترب على الفقر. محل الشاهد فيه فأرضيه، حيث إنه نصب يعني فأن أرضيه، نصب بأن مقدر جوازا. لماذا؟ لأنها مسبوقة باسم. هذا الاسم ما به لا يصح أن يقدر بالفعل، وهو توقع. لولا توقع، التوقع اسم لا يصح تقديره بالفعل. طيب أما مثال ثم قوله إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البطر. من ناحية المعنى يريد أن يقول أنا إذا قتلت سليك، سليك اسم شخص، إذا قتلته ثم أعقله، قتلته ثم أعقله، قتلته ثم أعقله، أعقله يعني أدفع ديته. إذا قتلت ثم دفعت ديته يصبح حالي أقتله، أدفع ديته بدفعي للدية أتضرر، يرد علي شيء من الضرر. من الذي يستفيد؟ عاقلته يعني عائلته، هي التي تأخذ الدية، فتستفيد العاقلة وأنا الذي أتضرر. يصبح حال حينئذ كثور البقر. ثور البقر عندما يرد على الماء ليشرب وتأتي الأبقار يعني الإناث البقرات تأتي لتشرب الماء، يأتي الراعي فيضرب الثور ليطرده عن الماء كي تأتي البقرات وتشرب الماء. طيب لماذا لا البقرات متمنعة عن شرب الماء؟ لماذا لا يضرب البقرات لكي تأتي وتشرب؟ يضرب الثور تأتي المنفعة لمن للبقرة؟ البقرات تأتيه بالحليب، فلا يضرب من يعطيه الحليب، يضرب الثورة بإبعاده للثورة عن الماء، تأتي البقرات وتشرب الماء. فهذا الضرر واقع على الثور والمنفعة واقعة على البقرات، الضرر واقع على القاتل والمنفعة واقعة على عاقلة المقتول. إني وقتلي سليكا، إني وقتلي سليكا ثم أعقله أدفع ديته كالثور. يضرب لما عافت البقر، لما فرت الأبقار البقرات من الماء يضرب الثور فيتنحى فتتصدر البقرات وتشرب الماء. طيب محل الشاهد ثم أعقله، حيث إن الفعل المضارع هنا قد نصب بأن مضمرة جوازا، لأن العاطف الذي قبله سبق باسم لا يقدر بالفعل وهو قتلي، وهو قتلي. فإذا إلى هنا نكون قد ذكرنا شاهدا على نصبه جوازا بأن مضمر بعد أو، نصبه جوازا بأن مضمر بعد الواو، نصبه جوازا بأن مضمر بعد الفاء، ونصبه جوازا بأن مضمر بعد قم. ولبس عباءة بحسب الضوابط التي سوف تأتي معنا، لا، لأنه ليس عاملا مضافا إلى ما بعده ولم يعمل عمل الفعل في المقام فلا يقدر بالفعل. نعم، لو قال ولبس عباءة، يعني وأن تلبس عباءة، وأن ألبس عباءة، هنا يقدر بالفعل، فحينئذ وتقر عيني نقول، لأنه يمكن أن يقدر بالفعل، إلا أنه لما أضافه إلى ما بعده إذا لم يقدره بالفعل، يعني لم يعمله إعمال الفعل، لما يعمله إعمال الفعل إذا لا يقدر هذا الاسم بفعل. كيف يعني بحسب أعماله؟ نعم، إذا أعمل عمل الفعل يعني يقدر بالفعل، والحال أنه لم يعمل إعمال الفعل هنا، الفعل لا يضاف إلى ما بعده والاسم هنا أضيف إلى ما بعده. إذن تقديره ولبس عباءة وأن تقر عنه. الحالة الثانية، مش قال المصنف وإعمالها مضمرة فعلى ضربين لأن إضمارها إما جائز أو واجب؟ فالجائز في مسائل، إحداها أن تقع بعد أن تكون أن مسبوقة بعاطف، يعني أن تقع بعد عاطف، هذا العاطف مسبوق باسم خالص من التقدير بالفعل. الحالة الثانية التي تكون أن مضمرة فيها جوازا أن تقع بعد لام الجر. لام الجر في اللغة العربية على أنواع، إما أن تأتي زائدة وإما أن تأتي للتعليل، جلست لآكل يعني لأن آكل، هنا للتعليل، لماذا جلست؟ لآكل، جلست لأستريح، هنا لماذا جلست؟ علة الجلوس هي الاستراحة. وقد تأتي اللام لام الجر لا للتعليل بل تأتي للعاقبة، مثالها كما يطرحه مثال اللام التعليل التي للعاقبة كما في يوسف عليه السلام عندما التقطوه. لماذا التقطوه؟ الذي التقط يوسف العزيز الذي أخذ يوسف والتقطه، لماذا التقطوه؟ ما الذي بعثهم على التقاطه؟ ماذا قالت له زوجته؟ هو كان لا ينجب، ليكون لهم ولدا وقرة عين. لكن يوسف عليه السلام فيما بعد ماذا كان لهم؟ كان لهم عدوا. فإذا يوسف التقط السبب والعلة في التقاطه أن يكون قرة عين، مع أن عاقبتهم مع يوسف ماذا كانت؟ أن كان لهم عدوا. لنرى الآية القرآنية ماذا تقول. بسم الله الرحمن الرحيم، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فهذا خلاف الواقع. لو حملنا اللام في الآية المباركة على التعليل، يعني لو سألنا هذا السؤال، لماذا التقط آل فرعون يوسف عليه السلام؟ بحسب الآية ليكون لهم عدوا وحزنا، مع أننا نعلم أن زوجة العزيز لم تقل له التقطه وخذه ليكون لنا عدوا، قالت خذه ليكون لنا قرة عين، ليكون لنا ولدا. فإذا هذه ليست علة الالتقاط. نعلم من القرينة الخارجية أن ما ذكر في الآية المباركة ليس علة الالتقاط، وإنما هو عاقبة الالتفات. فحينئذ تحمل اللام في الآية المباركة لا على التعليل بل على العاقبة.
لا
يأخذ
التعارض
حتى بي منتظر نبيل. إذا يقول وتأتي أيضا اللام لا للتعليل ولا للعقل بل قد تأتي زائدة كما في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب منصوب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال أن تقع بعد لام الجر سواء كانت اللام لام الجر للتعليل كقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس يعني لأن تبين للناس. هذا المورد الثاني الذي تنصب فيه أن مضمرة جوازا مضمرة جوازا أن تقع بعد لام الجر. لام الجر على أنواع سواء كانت التعليل كقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين لأن تبين للناس وقوله تعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لأن يغفر لك الله كلاهما للتعليل أو للعاقبة القول تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحذرا مع أن آل فرعون عندما التقطوه التقطوه لا ليكون لهم عدوا وحذرا ليكون لهم قرة عين وولد. واللام هنا ليست للتعليل لأنهم لم يلتقطوه لذلك يعني ليكون لهم عدوا وحزنا وإنما التقطوه ليكون لهم قرة عين فكانت عاقبته أن صار لهم فكانت العاقبة أن صار لهم عدوا وحزنا أو زائدة هذا معطوف على أي شيء سواء كانت للتعليل أو للعاقبة أو زائدة فكذلك ينصب بعدها بأن مضمرة جوازا قول تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت فالفعل في هذه زائدة باعتبار أنها لو حذفت من الكلام لا يخفل أي شيء من المعنى إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت فالفعل في هذه المواضع منصوب بأن مضمرة ولو أظهرت في الكلام لجاز إظهارها وكذا بعد كي الجر. هنا إذا تتذكرون البحث في كي ماذا قال المصنف؟ قال المصنف كي إما أن تسبق باللام وإما لا فإن سبقت باللام فتكون كي نفسها ناصبة صحيح؟ وإن لم تسبق باللام فتكون حرف جر وينصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة لزوما وجوبا. قال فإن لم تقدر اللام كانت كي حرف جر بمنزلة اللام في الدلالة على التعليل وكانت أن مضمرة بعدها إضمارا لازما. هنا يقول وكذا بعد كي الجر فيقع التنافي بين كلامي المصنف. هنا نحن في أي مقام؟ في مقام تعداد المسائل التي تضمر فيها أن إضمارا جائزا. قال فالجائز في مسائل إحداها الثانية ثم قال وكذا بعد كي الجار. هذه العبارة إما هي زائدة لأنها ليست موجودة في كل النسخ ليست موجودة في كل النسخ الخطية للكتاب فإما أن نحملها على الزيادة فنحذفها نحذفها نقول هي زائدة واقعة سهوا هنا إما من نفس المصنف أو إذا من نفس المصنف كلا وجدت في كل النسخ فتكون من النساخ والكتاب لأنه قبل سابقا كان ينسخ الكتاب فلا يقع فيه من قبيل هذه الاشتباهات وإما أن يكون التشبيه هو الكاف هنا للتشبيه وكذا يعني ومثله التشبيه ليس باعتبار ما بعد لو يعني أظهرت في الكلام مجال يعني ليس باعتبار الجواز التشبيه باعتبار النصب بأن مضمرة يعني وكذا بعد كي الجارة ينصب الفعل بأن مضمرة بغض النظر عن أنه جواز أم وجوب هنا نلتزم بأنها من نص الكتاب، نحافظ عليها في نص الكتاب، لكن نخرجها تخريجا صحيحا. كيف تخرج تخريجا صحيحا؟ ينسجم مع كلام المصنف الذي ذكره سابقا بأن نحمل التشبيه على ما قبل لو. التشبيه يعني تشبه كيل جارة بما قبل لو، ما قبل لو أنه ينصب مضمرا، فكي تشبه أن في أنهما ينصبان مضمرين. ولا يصح أن يكون التشبيه بلحاظ ما بعده لو، لو حملنا التشبيه كما هو ظاهر الكلام، ظاهر الكلام وهكذا، ولو أظهرت في الكلام لجاز وكذا بعد كيل جارة، ظاهر الكلام أن التشبيه باعتبار ما بعد لو، إلا أن حمل الكلام على ظاهره يتنافى مع ما ذكره المصنف سابقا في بحث كي، لأنه ذكر أن إضمارها بعد كي واجب وهنا يقول جائز، فهذا تنافى. لرفع هذا التنافي إما أن نلتزم بزيادة هذه العبارة باعتبار، لماذا؟ ليس اعتباطا، الالتزام بالوجه الأول ليس اعتباطينا، يعني لا يقول قائل أنه بما أننا في كل مورد نجد تنافيا بين كلامي مصنف من المصنفين ونقول الكلام الثاني زائد، لا، الأمر ليس كذلك، إنما قلنا بزيادته لأنه ليس موجودا في بعض النسخ، فحملا للكلام هذا على بعض النسخ نقول بزيادته، ولو وجد في كل النسخ لما لجأنا إلى الاحتمال الأول، بل لجأنا إلى حمل الكلام على غير ظاهره فقط وفقط، وهو أن نقول التشبيه باعتبار ما قبل لو، يعني وكذا بعد كي الجارة ينصب بأن مضمرة، لزوما أم وجوبا أم جوازا لم يبين هنا، لماذا؟ لأنه بين صادقا أنه على نحو الوجوب. الآن يدخل في بحث تقريبا يصح أن نقول عنه أنه استطرادي، حيث يعدد موارد ورود أن بعد اللام. في هذه الموارد التي تأتي بها أن بعد اللام، تارة يكون ذكر أن واجبا، تارة يكون جائزا، وأخرى يكون جائزا يعني ذكرها جائز وأضمار وجائز كما في مقامنا في أمثلتنا التي وردت، وأخرى يكون إضمارها واجبا. فإذا لأن بعد اللام حالات ثلاث، الحالة الأولى أن يكون إظهار أن بعد اللام واجبا، الحالة الثانية أن يكون إضمار أن بعد اللام هو الواجب، الحالة الثالثة أن يجوز الإضمار والإظهار. ما هو ضابط الحالة الأولى؟ أن يكون إظهار أن بعد اللام واجبا. يقول ضابطه أن يكون الفعل مقرونا بلا، أن يكون الفعل مقرونا بلا، سواء كانت لا هذه نافية أو زائدة، ليست الناهية، لأن بعد الناهية يكون الفعل المضارع مجزوما لا تأكل، الناهية يكون الفعل المضارع. فنخرج عن بحث النصب، ننتقل إلى بحث الجزم. فما يمكن أن يتصور في لا في المقام إما الناهية ولا النافية، إما النافية أو الزائدة. يقول ولو كان الفعل الذي دخلت عليه اللام مقرونا بلا، لا يشرب زيد الحليب، هنا ننهى زيد عن الشرب أم ننفي أنه يشرب؟ ننفي أنه يشرب، فهي الناس لا يشرب زيد من الحليب، ننفي أنه لا يعصي النبي ربه، ننفي أنه يعصي الله عز وجل. فلو أردنا أن نأتي باللام في المقام، لو أردنا أن نأتي باللام في المقام، لام الجر، فإنها تكون لام الجر التي بعدها فعل مضارع مسبوق بلا النافية، فحينئذ الناصب يجب أن يظهر. ولو كان الفعل الذي دخلت عليه اللام مقرونا بلا وجب إظهار أن بعد اللام. هلا كنا عم نحكي عن الجواز، الآن قلنا دخل في بحث، في بحث استطرادي كنا نتكلم عن الجواز، هنا يتكلم عن وجوب إظهار أن بعد لام الجر، سواء كانت لام نافية كالتي في قوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة، يكون فعل مضارع مسبوق بلا لا يكون ينفي أن يكون للناس على الله حجة. لا يكون للناس على الله قبل لا يكون بعد ما دخلنا أن يكون للناس على الله حجة. هذا أصل الكلام أنه يكون للناس على الله حجة. ثم وجدنا أن هذا المعنى فاسد ليس للناس على الله حجة فأردنا أن ننفيه فأدخلنا لا عليه. لا يكون للناس على الله حجة فصار عندنا فعل مضارع مسبوق بلا الناس. ثم جئنا بلا المعللة لماذا أرسل الله الأنبياء عليهم السلام وأرسل القرآن والكتاب لئلا يكون للناس على الله حجة. عللنا إرسال الأنبياء وإرسال الكتاب برفع الحجة أن يسلب الله سبحانه وتعالى الحجة من أيدي الناس لكي غدا يوم القيامة إذا وضع أحدهم في الجنة أو وضعه في النار تكون الحجة بيد الله ولا تكون بيد عبد الله. فإذا لماذا أرسل الله؟ نريد أن نعلل لألا لي لا يكون للناس على الله حجة. فعندنا لا المعللة التي هي حرف جر وعندنا بعدها فعل مضارع مسبوق بلا النافية فيجب إظهار أن. فنقول حينئذ لأن لا يكون لله للناس على الله حجة. هلا لأن لا أدغمت فنقول لألا يكون للناس على الله حجة. أو زائدة كالتي في قوله تعالى لألا يعلم أهل الكتاب. هنا ما الذي دلنا على أن لا زائدة؟ لماذا لم نحملها على النفي لا النافية؟ نقول لأننا لو حملنا لا على النافية في المقام لاختل المعنى. الله عز وجل يريد من أهل الكتاب أن يعلموا أم يريد منهم أن يبقوا جاهلين؟ يريد منهم أن يعلموا. لو حملنا لا الموجودة في الكلام على النافية يعني ننفي العلم عن أهل الكتاب يعني لكي لا يعلم أهل الكتاب. لماذا مثلا أرسل الله الأنبياء أو أرسل الكتاب؟ أرسلهم لكي لا يعلم أهل الكتاب. هذا خلاف مراد الله سبحانه وتعالى خلاف حكمة الله من إرسال الأنبياء والكتب. فتكون حينئذ اللام هنا لا تكون زائدة يعني يكون الكلام هكذا لأن. لماذا أرسل الله الكتاب والأنبياء؟ لأن يعلم أهل الكتاب يعني لكي يعلم أهل الكتاب. فتكون اللام زائدة وليست للنفي إلا أن الفعل المضارع بعدها منصوب. هنا محل الشاهد أنه يوجد عند الفعل المضارع فقدمت عليه لا الزائدة. لا الزائدة صدقت بلام الجر فيجب إظهار أن. لأن لا يعلم أهل الكتاب أي ليعلم أهل الكتاب. لاحظ لماذا ترجم الكلام لماذا فسره بالإثبات ولم يفسره بالنفي لأن لا هنا ليست نافية وإنما هي زائدة. ولو كانت اللام لام الجر مسبوقة بكون ماض منفي هنا يريد أن يعطينا الضابطة للمورد الذي يجب فيه إضماره أن بعد لام الجر. في المورد الأول ذكرنا المورد الذي يجب فيه إظهار أن. في هذا المورد نذكر ضابطة المورد الذي يجب فيه الإضمار. متى؟ نحن كلامنا عن فعل مضارع مسبوق بلام الجر. لام الجر قد تسبق بنفي قد تسبق بكون منفي قد تسبق بنفي. هذا النفي نفي للكون يعني لكان. نقول ما كان لم يكن. ما كان زيد ليكون وطنه هذه اللام تسمى هنا لام تسمى لام الجحود. ما كان زيد ليكون وطنه. فنرى الفعل المضارع بعد اللام بعد اللام التي هي عبارة عن حرف الجر نرى هذا الفعل منصوبا منصوب بأن مضمرة اضمره على نحو الوجوب. لماذا؟ لأن اللام في المقام مسبوقة بكون منفي. الكون المنفي على نحوين إما أن تكون كان ماضية فتنفى بما فقط، وإما أن تكون كان مضارعة يكون فتنفى بلام. فإما أن نقول ما كان زيد ليكون وطنه، وإما أن نقول لم يكن زيد ليكون وطنه. ليه حب ديمقراطية بس مش هالقد نقول ولو كانت اللام مسبوقة بكون المنفي، بكون الماضي المنفي، نقول بل هو سوف يقول بكون الماضي المنفي وجب إضمار أن، سواء كان المضي في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط. في اللفظ والمعنى وما كان الله، هذا لفظه كان، معناه أيضا المضي، ففي اللفظ ماض وفي المعنى ماض أيضا. ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أو في المعنى فقط، المضي في المعنى فقط. كيف؟ الفعل المضارع إذا دخلت عليه لم لأي شيء تحول معناه. يضرب زيد عمرا، لم يضرب زيد عمرا، تحول معناه إلى الماضي. أو في المعنى فقط، نحو لم يكن الله ليغفر لهم، لم يكن الله ليغفر لهم. فيغفر فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد اللام. لماذا؟ لأن اللام هنا لام، لأن اللام هي لام الجحود. لماذا كانت لام الجحود؟ لأنها مسبوقة بكون ماضي منفي. الكون الماضي قلنا على نحوين، إما في اللفظ والمعنى وإما في اللفظ، أو قل لكونها مسبوقة بكون منفي. الكون المنفي على نحوين، إما ماض أو مضارع. فإذا كان ماضيا ينفى بما، وإذا كان مضارعا ينفى بلام. ولذلك بعض النحاة ذكر هكذا أن لام الجحود هي التي تطبق بما كان أو لم يكن. عبر عن المسألة هكذا، لام الجحود هي المطبوقة بما كان أو لم يكن، لأن الكون أو كان التي تطبق لام الجحود إما أن تكون ماضية أو مضارعة. فإن كانت ماضية نفيت بما، وإن كانت مضارعة نفيت بلا. وتلخص أن لأن بعد اللام، بعد لام الجر، ثلاث حالات: وجوب الإضمار متى؟ بعد لام الجحود، وهي مطبوقة بالكون الماضي المنفي، وذلك بعد لام الجحود. ووجوب الإظهار الحالة الثانية، وذلك إذا اقترن الفعل بلا. أي لا؟ النافية أو الزائدة. أما الناهية فغير متصورة في المقام. لماذا؟ لأن فعل المضارع يلزم بعدها ولا ينصرف. وجواز الوجه، وجواز الوجهين، وهي الحالة الثالثة، وذلك فيما بقي، أي فيما لو لم تكن اللام مسبوقة بلا، أو لم تكن مسبوقة بكون المنفي، فحينئذ تكون المسألة من مورد الجواز. ولما ذكرت ثم وذلك في مرات، قال الله تعالى بقي، قال الله تعالى وأمرنا لنسلم، يعني لأن نسلم لرب العالمين. لنسلم لم لم يأتي بعد نسلم لا النافية أو لا الزائدة، صحيح؟ ولم يأتي قبل اللام كون منفي، فيتعين كون أن مضمرة هنا على نحو الجواز. وقال الله تعالى وأمرت لأن أكون إذن هنا لأن أكون، كيف ظهرت أن؟ ما هو ذكر أنه تظهر فيما لو صدقت بلا، حينئذ يجب إظهاره. هنا ظاهرة لكن على نحو الجواز، الظهور أعم من الجواز والوجود. ثم يستطرد في بحث ويسميه بحثا استطراديا، يقول ولما ذكرت أنها تضمر وجوبا بعد لام الجحود، فصار من المناسب أن أذكر بقية الموارد التي تضمر فيها أن على نحو الوجوب. عندنا بس هون شغلة في العواطف، هنا احفظوا هذه العواطف. هنا ذكرنا أن أن تضمر بعدها على نحو الجواز أو الوجوب،
إذا معها
على نحو الجواز. ما سوف يأتي معنا بدل ما نقارنه مع ما ذكرناه هنا. هذه العواطف سوف تتكرر معنا هناك ويكون الضمار بعدها واجبا أم لا. هذه المسألة. المسألة الثانية، إذا راجعنا ما مر معنا اليوم من الموارد التي يجوز فيها إضمار أن، كم موردا مر معنا يجوز إضمار أن في كم مورد؟ إذا سبقت بعاطف مسبوقا باسم خالص من التقدير، وإذا شو؟
لا
ويجوز إضمارها بعد لام الجر، سواء كانت اللام للتعليل أو زائدة أو للعاطفة، صح؟ المورد الثالث ما مر معنا الثالث؟ ففي الجواز مر معنا موردان. ماذا قال من قبل؟ فالزائد في وأما أعمالها مضمرة فعلى ضربين، لأن إضمارها إما جائز أو واجب. فالجائز فيه المسائل جمع أم مثنى أم مفرد، وأقل الجمع ثلاثة، مع أنه ذكر لنا. فهنا يوجد عندنا خلل في التحديد، لابد من حمله على محمل ثلاثة. هلا قد يحمل مثلا على جنس المسائل، جنس المسائل يصدق على واحد على اثنين على ثلاثة أو
على
لا لا سوف يذكر لنا مسائل على نحو الوجود. جمع المنطقي ما له معنى هنا. شو يعني جمع منطقي؟ نحن عم نتكلم لغة عربية، شو يعني أن نحمل أصلا نفس التعبير بالجمع المنطقي لعله تعبير مجازي وليس تعبيرا حقيقيا. يعني في المنطق لا يوجد عندنا مفرد وجمع، يوجد عندنا مفرد وأكثر من المفرد، اثنان ثلاثة أربعة أنا. صح، ولكن صحيح مظبوط نأتي بالاصطلاحات المنطقية في بعض الأحيان، لكن أن نحمل جمعا في اللغة العربية على الجمع المنطقي فلماذا؟ يعني أنت تتكلم باللغة العربية، والجمع في اللغة العربية ما دل على اثنين أم ثلاثة فما فوق؟ على ثلاثة فما فوق. فلماذا نقول المراد من الجمع هنا هو الجمع؟ أصلا ليس في المنطق عندنا هناك يوجد شيء اسمه جمع، فليجد عندنا هناك مفرد وجمع، عندنا إما واحد أو أكثر الشيء، إما له مصداق واحد أو له أكثر من مصداق. ولعلهم لاستئنافنا في علم النحو بالمفرد والمثنى والجمع استعرنا كلمة الجمع من هنا وذهبنا لنطبقها هنا. فإذا هنا يوجد عندنا مشكلة، فالجائز في مسائل، فالجائز في مسألتين. ما حتى إذا قلت أمثلة، الأمثلة جمع، تقول الجائز في مثالين، ولا يجوز أن نقول الجائز في أمثلتين، والحمد لله رب العالمين.